أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الشبهة المصداقية للتراب. إذا انحصر التراب به فهل يجب عليه الجمع بين التيمم به والتيمم بالغبار الذي هو في المرتبة اللاحقة منه، أم يكتفي بالتيمم بالغبار كما عليه السيد الخائي؟ السيد الخائي قال: بعد أن كان معنا عدم وجدان التراب الموضوع للتيمم بالغبار، عدم تمكنه من إحراز أن ما تيمم به تراب، فهو يحرز، فهو يعلم بأنه لا يتمكن، يعلم بأنه لا يتمكن من إحراز أن ما يتيمم به تراب، فيعلم بتحقق موضوع التيمم بالغبار. هذا الذي ذكره هنا مخالف للظهور العرفي ولكلماته السابقة. أما أنه مخالف للظهور العرفي فلأن الظاهر من الوجدان هو الواجدية للشيء، أو فقل التمكن من التراب كي يتيمم به، ولم يؤخذ في موضوعه التمكن من إحراز ذلك. هذا هو الظاهر العرفي. وقد ذكر في الموسوعة الجزء العاشر صفحة 77 أن الوجدان في الآية المباركة فلم تجدوا ماء بمعنى السعة والتمكن من الاستعمال، فيقال فلان ذو جدة، أي ذو سعة وتمكن، فيصير معنى الآية أنكم إذا كنتم قادرين ومتمكنين من الماء فتوضؤوا، وإن لم تكونوا متمكنين فتيمموا. ذكر ذلك لأجل أن يكتفي باستصحاب عدم وجدان الماء، فلا يجب الفحص عن وجود الماء. هذا الذي ذكره يأتي بعينه في المقام. وفي المقام هو يشك هل هذا تراب حتى يكون متمكنا من التيمم بالتراب أو ليس بتراب، فتكون شبهة، فيكون شبهة مصداقية لموضوع التيمم بالغبار، ولا ينحل العلم الإجمالي بوجوب التيمم بهذا التراب المشكوك أو التيمم بالغبار. وأما ما ذكره السيد الخائي من أنه حتى لو كان وجدان التراب وعدم وجدانه بمعنى التمكن منه، فنستصحب عدم وجود التراب. إن قلتم بأن الظاهر من عنوان فلم تجد ترابا فتيمم بالغبار هو التركيب، إذا وجدت شيئا وكان ترابا فتيمم، وإذا لم تجد شيئا يكون ترابا فتيمم بالغبار، فالموضوع هو مركب من الجزئين. يقول السيد الخائف في الجواب: نعم، هذا هو الذي نستظهره، و ولأجل ذلك نقول لابد من استصحاب عدم كون هذا المشكوك ترابا، ولا يكتفى باستصحاب عدم وجود التراب بنحو مفاد كان التامة. هذا ليس بتراب بمقتضى الاستصحاب في العدم الأزلي، فلا يجد شيئا يكون ترابا. الموضوع للتيمم بالتراب هو أن يجد شيئا ويكون ترابا، هو يجد شيئا بالوجدان، ولكن الاستصحاب في العدم الأزلي يقول الجزء الثاني منتفي لوجوب التيمم بالغبار، وهو كون ذلك الشيء ترابا. نقول يا سيدنا الخوي، أولا هذا مبنائي، استصحاب العدم الأزلي أمر مختلف فيه ونحن لم نعترف به خلافا لحضرتكم ولمثل الشيخ الأستاذ والسيد السيستاني والسيد الصدو، وافقنا في ذلك السيد البروجردي والسيد الخميني. وثانيا ذاك الذي تفضلت من أنه لا بد من استصحاب عدم كونه ترابا، والذي إن تم فيبتني على الاعتراف بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي، يبتني على استظهاركم التركيب في هذه العناوين. وهذا أمر خلاف الوجدان. أنا أذكر لكم مثال، إذا تنجس الثوب بنجس فلا يدرى هل تنجس بالبول كي يجب غسله مرتين، أو تنجس بالدم مثلا كي يكفي غسله مرة واحدة. فإن لم نتمكن من إجراء الاستصحاب الموضوعي وانتقل الأمر إلى الاستصحاب في الحكم، يجري استصحاب بقاء نجاسة الثوب بعد غسله مرة واحدة. إذا قلنا بأن الموضوع لوجوب الغسل مرة واحدة أن يتنجس الثوب ولم يصبه البول، فتنجس هذا الثوب معلوم بالوجدان، وعدم إصابة البول له محرز بالاستصحاب بنحو مفاد ليس التامة. وهذا هو الذي ذكره في مصباح الأصول. لكن نفس هذا الكلام للسيد الخوي أخذه تلميذه السيد الصدر وأشكل على أستاذه فقال شنو هاي استصحاب عدم ملاقاة الثوب للبول، هذا استصحاب بنحو مفاد ليس تاما، والموضوع تركيبي، كل ثوب أصاب نجسا وكان ذلك النجس بولا يغسل مرتين، وكل ثوب نجس وكل ثوب لاقى نجسا، كل ثوب لاقى نجسا وليس ذلك النجس ببول يغسل مرة واحدة. إذا لم نعترف بالاستصحاب في العدم الأزلي، الجزء الأول معلوم لاقى الثوب نجسا، فلا بد أن نجي الاستصحاب في الجزء الثاني والجزء الثاني لا يمكن إجراء الاستصحاب لنفيه إلا بنحو العدم الأزلي. فالذي لا يؤمن باستصحاب العدم الأزلي شو يسوي؟ يدق على رأسه شو يسوي؟ السيد الصادق يقول إيه، أنا باعتقادي يكون يدق على رأسه أو يغسل هذا الثوب مرتين، لأن الموضوع مركب من جزئين، الجزء الثاني بنحو مفاد كان الناقصة، كل ثوب لاقى نجسا وكان ذلك النجس بولا يغسل مرتين، والنافي له لابد أن يكون الاستصحاب بنحو مفاد ليس الناقصة، ليس هذا الذي لاقاه الثوب بولا، هذا استصحاب العدم الأزلي. نحن قلنا بأن كل ما ذكر يبتني على دعوى ظهور الموضوع في التركيب من واقع جزئين، وعدم إمكان إجراء الاستصحاب لنفي المجموع من حيث المجموع، لأن الموضوع إذا كان مركبان فيقال بأنه لا يمكن إجراء الاستصحاب لنفي المجموع من حيث المجموع، لابد أن نلحظ أي جزء من هذا الموضوع المركب مشكوك كي نجري الاستصحاب فيه فقط، وأما الجزء المعلوم فلا معنى لإجراء الاستصحاب فيه. وأذكرون كنقض على من يدعي إجراء الاستصحاب لنفي المجموع أنه إذا استصحب شخص أنه متوضئ وصلى فلا بد أن يقال بأنه يجري استصحاب عدم إتيانه للصلاة مع الوضوء، هل أحد يقول بذلك؟ لا، بل يجري الاستصحاب في الوضوء كما أجراه الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة، لأن الموضوع يعني هذا متعلق للحكم، المتعلق للوجوب مركب من جزئين الصلاة والوضوء، أما العنوان البسيط اقتران الصلاة بالوضوء تقيد الصلاة بالوضوء فليس مأمورا به، هذا عنوان بسيط ليس مأمورا به، وإلا كان استصحاب بقاء الوضوء لإثبات اقتران الصلاة بالوضوء من الأصل المثبت. نحن قلنا بأنه عرفا الموضوع مقيد وليس مركبا، لكن التقيد يختلف، التقيد تارة يكون تقيد اسمي وتارة يكون تقيد حرفي. إذا ورد في الخطاب يجب أن تكون صلاتك مقترنة بالوضوء، نعم عنوان الاقتران لا يثبت استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة، ولكن لا صلاة إلا بطهور، استفيد التقيد من حرف باء لا صلاة إلا بطهور، صل بطهور، العرف لا يلحظ المعنى الحرفي بحياله واستقلاله، ولأجل ذلك لا يرى أن استصحاب بقاء القيد وهو الوضوء مثلا لإحراز تحقق المقيد الحرفي وهو الصلاة بوضوء من الأصل المثبت، وإن شككت في ذلك فيكفينا صحيحة زرارة. كي ترشدنا إلى أن هذا الاستصحاب ليس من الأصل المثبت، فلو عجزنا عن إجراء الاستصحاب في القيد فأي مانع؟ من أن نجري الاستصاب لنفي المقيد الحرفي. إذا جرى الاستصاب في القيد لا يكون أصلا مثبتا لإثبات المقيد، أما إذا عجزنا عن إجراء الاستصحاب في القيد نفيا وإثباتا فالعرف يقول أنا أشك في تحقق المقيد، أنا أشك في تحقق المقيد. وأما إرجاع العناوين إلى التركيب إلى العناوين التركيبية هذا ينتج نتائج غريبة. شلون؟ أولا يخرج الوضوء عن كونه شرطا، يصير الوضوء متعلقا للأمر بنفسه، وهذا خلاف مرتكز وخلاف مشهور من أن الوضوء شرط والشرط ليس متعلقا للأمر بنفسه وإنما تقيد الصلاة به متعلق للأمر. وهذا هو السيد الخوئي والسيد الصادر في الأصول أرجع الصلاة مع الوضوء إلى عنوان تركيبي تعلق الأمر بالصلاة وأمر آخر ضمني بنفس الوضوء، ولكن في بحث اجتماع الأمر والنهي صرح بأنه لا مانع من أن يكون الشرط في الشرط التوصلي متعلقا للناهي مثل التستر بالساتر المغصوب. التستر شرط كما أن التوضؤ شرط، ولكن التوضؤ شرط عبادي لو كان متعلقا للناهي فيمنع ذلك من عباديته. أما الشرط التوصلي كالتستر بالساتر لو كان تسترا بالساتر المغصوب صرح بأن التركيب انضمامي متعلق النهي ذات التستر بالساتر المغصوب ومتعلق الأمر تقيد الصلاة بكونها في حال التستر، فمتعلق الأمر هو الشرطية أو فقل كون الصلاة في حال التستر، ومتعلق النهي ذات التستر. صرح السيد الخوئي والسيد الصد كلاهما بذلك، يعني رجع إلى مرتكزهما في أن الوضوء شرط وليس جزءا، إذا كان شرطا فيعني أن نفس الوضوء ليس متعلقا للأمر وإلا لصار جزءا للواجب. فما ذكراه خلاف ما ادعياه في غير المقام، هذا أولا. وثانيا يلزم من ذلك التفصيل بين الشرط الاختياري كالوضوء والشرط غير الاختياري كالوقت. صل في الوقت، شلون؟ يقول السيد الخوي يكفي استصحاب بقاء الوقت لإثبات كون الصلاة في الوقت. مولانا إذا كان متعلق الأمر تقيد الصلاة بكونها في الوقت فاستصحاب بقاء الوقت لا يثبت كون الصلاة في الوقت إلا بنحو الأصل المثبت. هنا لا يمكنكم أن تدعوا أن نفس الوقت متعلق للأمر، الوقت خارج عن اختياري، ما هو تحت اختياري وإيقاع الصلاة في الوقت وهو التقيد. ولأجل ذلك السيد الصد فصل في الأصول، قال نعم نقبل استصحاب بقاء الوقت لإثبات كون الصلاة في الوقت أصل مثبت. إن قلت إذن كل قيد غير اختياري استصابه يكون أصلا مثبتا، فماذا تصنعون في استصاب كون الماء مطلقا لإثبات أن الغسل به غسل بالماء؟ كل العلماء يجيبوا قالوا يجري استصاب بغاء إطلاق الماء، وبذلك يثبت أن غسل الثوب المتنجس به غسل بالماء فيطهر. يقول السيد الصاد عنوان الغسل بالماء عنوان تركيبي، ما هو الفرق بينه وبين الصلاة في الوقت خارج عن الاختيار؟ كون هذا ماء خارج عن اختياره، الله خلق هذا ماء أو خلقه غير ماء ليس تحت اختياري دائما. يقول السيد الصاد الأصل هو التركيب إلا في متعلق الأمر، يعني الظاهر الأولي من العنوان هو التركيب إلا إذا امتنع التركيب، كما فيما لو كان هذا الشرط غير الاختياري تحت داخلا تحت الأمر صار متعلقا للأمر، هنا يمتنع الالتزام بالتركيب فيه. أما الغسل بالماء وليس متعلقا للأمر، موضوع الغسل بالماء مطهر، يعني شنو؟ يعني إذا كان الغسل بالماء متعلقا للأمر كما في الوضوء يلتزم السيد الصادق بأن استصاب كون الماء ماء مطلقا أصل مثبت. شلون هذا التفصيل الذي لا يصل إلى عقل الجن؟ الصلاة بوضوء لأن الشرط اختياري يرجع إلى التركيب، أي يرجع إلى أن متعلق الأمر هو ذات الوضوء، أما الصلاة في الوقت لا، متعلق للأمر وشرط غير اختياري. الغسل بالماء إذا كان موضوعا لحكم كان ظاهرا في التركيب، الغسل بالماء مطهر، وإذا كان متعلقا للأمر النفسي كما في الأمر بالوضوء بالماء هنا لا بد أن يلتزم كما التزم في الصلاة في الوقت بأن استصاب كون هذا ماء أصل مثبت. أنا أقول لا، العنوان ليس تركيبيا، ظاهره أنه مقيد حرفي، إذا جرى الاستصاب في كون هذا الذي غسلنا به ثوبنا المتنجس كان استصابه يقتضي أن هذا ماء، فالعرف لا يراه أصلا مثبتا، وإذا شك شخص في ذلك فيتمسك بصحيحة زرارة حيث إن الإمام أجرى استصاب بقاء الطهارة والوضوء ولم يعترض عليه زرارة فإن هذا أصل مثبت. أفقه الأولين والآخرين زرارة يتسموه المعصوم لم يسميه لأنه أفقه، ولكن الأعلام يتسموه كذب صدق ما أدرينا، أفقه الأولين والآخرين، هو لم يدعي أن هذا أصل مثبت، فالشرط والقيد في المقيد الحرفي ليس أصلا مثبتا إذا أريد به إحراز المقيد، وإذا عجزنا عن إجراء الاستصاب في القيد لا مانع من استصاب نفي الجاري لنفي المقيد لأن الأركان للاستصاب تمت فيه، يقين سابق بعدم المقيد الحرفي وشك لاحق في وجوده، ليش لا يجري الاستصاب لنفيه؟ السيد الخوئي في كتاب الطهارة رجع إلى مرتكزه بعد، شلون؟ فيما إذا كان الماء مشكوك الإطلاق والإضافة قال نجري استصاب الإطلاق في الماء، في توارد الحالتين في الماء شاف أنه ما يقدر يستصيب كونه ماء لأنه يتعارض مع استصاب عدم كونه ماء، قال نجري استصاب عدم الغسل بالماء، والسيد صدر فطن أشكل على السيد الخوي قال هذا الموضوع تركيبي أو تقييدي، يعني بسيط تقييدي أو تركيبي، إذا كان تركيبيا ففي توارد الحالتين كيف أجريتم استصحاب عدم الغسل بالماء؟ التركيب يعني جزءان، غسل بشيء هذا محرز بالوجدان، وكون ذلك شيء ماء تعارض الاستصحاب فيه، وليس المجموع من حيث المجموع عنوان آخر في المركب وراء هذين الجزئين. وإذا كان الموضوع تقييديا أي بسيطا، الغسل بالماء عنوان بسيط، فكيف استصحبتم كون هذا الشيء ماء وأثبتتم به أن الغسل به غسل بالماء؟ كيف نستصحب كون هذا ماء ونثبت به عنوانا آخر؟ أليس هذا مثل أن نستصحب كاستصحاب عدم الأزل في أن هذا المشكوك الإسلام لم يكن مسلما حينما لم يكن موجودا، والآن ليس بمسلم فهو كافر، لأن الكفر منتزع عن عدم الإسلام وكون الشخص عاقلا وذا شعور. هذا الإنسان الآن عاقل وذو شعور بلا إشكال، حكينا وياه، لكن ذب حشايات شككنا أنه مسلم مو مسلم، يحكي حكي الزنادقة، شككنا أنه يضحك علينا أو صدق مخالف للإسلام. تقول الآن هو قابل للإسلام عاقل، والاستصحاب عدم الأزل يقول لم يكن مسلما حينما لم يكن موجودا والآن ليس بمسلم فهو كافر. الكل يقول هذا أصل مثبت، لأن العنوان بسيط بسيط ليس مركبا. هذا الإشكال على السيد الخوي يرد عليه، لأن السيد الخوي لم يقم مجالا للدفاع عنه هنا، ولكن نحن نقول ليس العنوان تركيبيا، العنوان تقييدي ولكن بقيد ثابت بالحروف، المقيد الحرفي. في المقيد الحرفي نلتزم بأنه إذا جرى الاستصحاب في القيد فيثبت به المقيد، إذا لم يجر الاستصحاب في القيد فنجري الاستصحاب لنفي المقيد. وعليه إذا رأينا أن الاستصحاب النافي للقيد استصحاب في العدم الأزلي ونحن لا نؤمن به، نجري الاستصحاب لنفي المقيد. استصحاب عدم كون هذا ترابا أصلا في العدم الأزلي لا نجريه، نجري استصحاب عدم التيمم بالتراب، نجري استصحاب عدم التمكن من التيمم بالتراب. وفي مثال الثوب المتلجس بما لا يدرى هل هو بول أو دم، نجري استصحاب عدم إصابة عدم تنجسه بالبول، عدم إصابة البول له. متنجس ملاق للنجس بالوجدان وليس ملاقيا للبول بالاستصحاب فيكفي غسله مرة واحدة. لو لم تقبلوا هذا المقيد الحرفي من عندنا وقعتم في اضطرابات أو في ادعاءات مخالفة للوجدان العرفي، إرجاع الوضوء إلى كونه جزءا من الواجب، هذا والتفصيل بينما لو كان الشرط اختياريا كالوضوء وبينما لو كان الشرط غير اختياريا، وفي الشرط غير الاختياري تفصلون بينما لو كان متعلقا للأمر أو موضوعا لحكم، حيث إن الموضوع للحكم لا يلزم أن يكون مقدورا. كل هذه ادعاءات مخالفة للظهور العرفي. لا. متعلق الأمر ما هو؟ نفس الوقت، الصلاة في زمان، وهذا الزمان لابد أن يكون نهارا. أنا باختياري أن يكون هذا الزمان نهار أو ليل، صلي في النهار. شنو قيد المتعلق بعد؟ كون الوقت باقيا تحت اختياري. يا فلان يجب عليك أن تصلي، ويجب عليك أن يبقى النهار. أنا باختياري أن يبقى النهار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. مو باختيارنا، الذي باختياري هو التقيد، إيقاء الصلاة في النهار. هذا التقيد الحرفي كنا نقول به سابقا، ففرحت أني رأيت في أبحاث أصولية للسيد السيستاني أنه يعبر بالمقيد الحرفي، ويذكر تفاصيل في المعاني الحرفية أنا الآن لست بصدد بيانها. نعم، ليش؟ ليش؟ لا، يجب أن تكون صلاتك مقترنة بالنهار، تقارن الصلاة بالنهار. هذا إذا كان واجبا، لا أثبت، لا يمكن أن إثبات تقارن الصلاة بالنهار بمجرد استصحاب النهار، كما في المثال الذي ذكرته أمس، استصحاب بقاء الإمام في الركوع إلى أن أركع، لا يثبت أني ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه. ولأجل ذلك أفتى السيد الخوي ببطلان الصلاة إذا كبر المأموم حين ركوع الإمام وركع، ثم شك أنه هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أم لا، قال بطلت صلاته. السيد السيستاني يقول بطلت جماعته. كلاهما يقبلان أن هذا الاستصاب، استصاب بقاء الإمام في الركوع إلى زمان ركوع الإمام، مو أصل المثبت، لكن السيد الخوي يقول من كبر حالة ركوع الإمام ولم يدرك الإمام في ركوعه بطلت صلاته. السيد السيستاني يقول لا، بطلت جماعته وصح الصلاة فرادى. هذا بحث فقهي حيث ورد في الرواية وإلا فلا ركعة له. السيد الخوي يقول وإلا فلا ركعة له بعد، لا ركعة له بقول مطلق. السيد السيستاني يقول لا، ظاهره أنه لا ركعة له من الجماعة. أيهما خلاف الظاهر؟ الثاني. قلبته أنا حينما ذكرت المطلب الأول قلت خلاف الظاهر، طرحت المطلب الثاني قلت هذا الثاني خلاف الظاهر. ما يصير. على أي حال، هذا هو الإشكال الثاني على السيد الخوي. الإشكال الثالث، يا سيدنا استصحاب عدم وجود التراب، يعني استصحاب عدم التمكن من التراب أخص من المدعى. قد تكون الحالة السابقة وجدان التراب. نعم، الاستصحاب الذي السيد الخوي تمسك به في آخر كلامه، استصحاب أن هذا الموجود ليس بتراب كاستصحاب العدم الأزلي، لا بأس به إذا تم جريان الاستصحاب العدم الأزلي. أما استصحاب عدم وجود التراب على نحو المفاد كانت تامة، أي استصحاب عدم وجود التراب عنده، أو فقل عدم تمكنه من التيمم بالتراب، هذا لا يجي دائما، لأنه قد تكون الحالة السابقة للمكلف وجدانه للتراب، كان عنده تراب ضاع من عندي من عنده، الآن بقي لديه هذا المشكوك، كيف يجي استصحاب عدم تمكنه من التيمم بالتراب، بل يجي استصحاب بقاء تمكنه من التراب. لا، التمكن من التراب عنوان جامع. لا، لو كان لديك ماء، لو كان نعم لو كان لديك تراب، ذاك التراب انعدم ومقارن له وجد شيء آخر لا تدري هل هو تراب أم لا. إذا كنت تريد استصاب بقاء التراب هذا استصاب في الكلية القسم الثالث، استصاب بقاء التراب. أما استصاب بقاء قدرتك على التيمم بالتراب يكفي في القدرة على الطبيعة القدرة على فرد منها، هذا ليس انحلاليا، يكفي في القدرة على الطبيعة القدرة على فرد منها، فنفس القدرة السابقة كموجود شخصي مستصحب البقاء وليس استصحابا كليا. نعم لو أردنا أن نستصحب بقاء التراب، جامع التراب، طبيعي التراب، وذاك التراب الأول المتيقن حدوثه إن عدم يقينا ويشك في وجود تراب آخر معه أو مقارنا لارتفاعه فيكون من القسم الثالث من الكلي. أما استصحاب بقاء القدرة لا، هذا ليس استصحابا كليا بل استصحاب شخصيا. أنا كنت قادرا على أن أطعم زيدا لأنه كان عندي وجبة طعام أخذته من بعض من المسجد، كانوا يوزعون عشاء ولكن أكلته، ولعله يوجد عندي وجبة طعام أخرى. إذا أردت أن أستصب بقاء الطعام هذا استصاب في القسم الثالث من الكل. أما إذا أردت أن أستصب أنا كنت متمكنا من إطعام هذا المؤمن وأجري استصاب بقاء تمكني من إطعامه هذا استصاب في الفرد، لأن القدرة يكفي فيها القدرة على فرد من الطبيعة. المسألة فإذا نحن نحتاط، إذا انحصر الأمر في شيء مشكوك أنه تراب أم لا فالأحوط وجوبا الجمع بينه وبين التيمم بالغبار، وإذا لم يكن لديه غبار فالأحوط الجمع بين التيمم بهذا المشكوك كونه ترابا وقضاء الصلاة خارج الوقت، وإن كان هناك مجال أن يقول شخص بأنه يمكنه أن يتيمم بهذا المشكوك كونه ترابا ويصلي رجاء إذا لم ندعي الحرمة الذاتية للصلاة بلا طهور كما استفيد من يا رواية رواية مسعدة بن صدقة أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا. لو قلنا بأن الصلاة بلا طهور ليس محرما ذاتيا ميخال نتيمم بهذا المشكوك الترابي ونصلي رجاء ثم نجري البراءة عن وجوب القضاء لأنه بأمر جديد موضوعه الفوت وهو مشكوك، ولكن الأحوط وجوبا عدم الاعتماد على هذه المنسوجات الأصولية لأنها قد تخترق فتبدو المساوي. فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم بهذا المشكوك كونه ترابا وقضاء الصلاة خارجا. المسألة السادسة، أقرأ المسألة. المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم به، يجوز أن يتيمم فيه على إشكاله، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا. بل لو توضأ بالماء الذي فيه مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشد. ما أفتى بالجواز، ما أفتى بجواز الوضوء بالماء الموجود في هذا المكان المحبوس إذا لم يكن له قيمة، قال يمكن أن يقال. يعني في جواز الوضوء منه إشكال، صح لو لا؟ بعدين يقول والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة. يا مولانا شلون هذا الاحتياط؟ إذا كنتم تفتون بجواز الوضوء من الماء الموجود في هذا المكان الذي لا قيمة له، فحينئذ كان يمكن الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك. ولكن استشكلتم في جواز الوضوء من هذا الماء الذي لا قيمة له، لأنه ماء ملك الغير وإن لم يكن مال الغير، ليس له مالية، ليس مال الغير ولكنه ملك الغير. التصرف في ملك الغير ظلم لا يجوز، كأخذ حنطة، يأخذ حنطة حبة حنطة ويبلعها، يقول هذه لا قيمة لها، وراء يوم يجي يبلع حبة ثانية يقول هذه لا قيمة لها. طول حياته كل يوم أجا وشال حبة واحدة من الحنطة وقال هذه لا قيمة لها، وليس تصرفا في مال الغير وإنما هو تصرف في ملك الغير. أفرض أنه تصرف في ملك الغير، هذا ظلم وظلم حرام. فإذا أنتم ما أفتيتم بجواز الوضوء من هذا الماء الذي لا قيمة له، استشكلتم، فكيف تقولون الأحوط؟ الشيخ التبريزي كان ينقل في بداية الثورة أنه شاف، ما شاف أو نقلوا له أنه قال حكم قاض بمصادرة أموال شخص من باب الاحتياط، من باب الاحتياط يتبهالي خرع على هالاحتياط، شنو هذا؟ مو احتياط، عفوا أرجو المعذرة. على أي حال، خب، أما الكلام في أنه هل التيمم في المكان المحبوس فيه تصرف في مال الغير أم لا، هذا الكلام يأتي في الليلة القادمة إن شاء الله.